بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة الحج في هذه الآية التي ذكر الله تعالى فيها بعض الأدلة على البعث، لما ذكر الله تعالى شيئا من أهوال الآخرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم بعد ذلك ذكر الدليل على البعث، قال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ظن وقفنا هنا؟ نعم، لنبين لكم. فقبل أن تستمر الآيات في بيان أطوار الإنسان بعد ولادته، تقف الآيات وقفة للعبرة، حتى يتنبه الإنسان ويتذكر. قال: لنبين لكم. يبين لنا ماذا؟ المفعول به محذوف، ما قال لنبين لكم كذا وكذا، قال لنبين لكم، فيكون المعنى عاما، لنبين لكم كمال قدرة الله جل وعلا، ولنبين لكم كمال رحمتنا. فهذا الخلق الأول، الله تعالى لما خلق الإنسان من نطفة كما مر معنا، وهكذا ينقلك من طور إلى طور حتى كنت رجلا سويا. سبحان الله، هذا الماء المهين، هذه النطفة التي في البداية لا ترى بالعين، المجردة، يتكون منها هذا الجسم الذي فيه قلب وفيه الرئتان والعظام واللحم والأسنان والعينان واللسان والعقل، شيء عجيب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لنبين لكم. ثم تستمر الآيات وتمضي في أطوار الجنين، قال جل وعلا: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء، هذا فيه تعليق القلوب بمشيئة الله وقدرته. ونقر في الأرحام ما نشاء، وإن لم يشاء الله تعالى أن يستقر الجنين في بطن أمه سقط، ويكون للمرأة الأجر العظيم عند الله جل وعلا إذا احتسبت مصيبتها، فهذا السقط يكون شفيعا لها يوم القيامة إذا نفخت فيه الروح. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، وهو ماذا؟ وقت الولادة. قال مجاهد: التمام، يعني إلى 9 أشهر غالب الحمل، أو 6 أشهر أقل الحمل، إلى أجل مسمى. ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. هكذا يبدأ الإنسان حياته: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يبدأ الإنسان طفلا لا يملك لنفسه شيئا، أمه تقوم على إطعامه وتقوم على تربيته وحتى غسل من القاذورات، ما يملك لنفسه شيئا، فيكون ضعيفا في عقله في قوته، ولا يزال ينمو ويكبر حتى ينتقل إلى طور الشباب. قال: ثم لتبلغوا أشدكم، أشدكم يعني تتكامل القوى، ويصل الإنسان إلى عنفوان شبابه في كمال قوته الجسمية وكذلك العقلية. ثم لتبلغوا أشدكم. وتأمل هنا ما استمر أيضا في بيان الأطوار، بل قبل أن يذكر مرحلة الهرم قال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر، مع أنه في بعض الآيات يقول: ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، لكن وأيضا نبه هناك قال: ومنكم من يتوفى من قبل. هنا بعد مرحلة الشباب قال: ومنكم من يتوفى، يعني في حال شبابه، فهذا فيه تنبيه للشباب، فيه تنبيه للشاب للإنسان في حال قوته حتى لا يغتر بقوته ويسوف التوبة وينخدع بطول الأمل. لا زلت شابا فهكذا يتمتع بما يشاء ويشتهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إيش الحديث أوله؟ حب الدنيا طول الأمل. لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. فإذا كان هذا في قلب الكبير فما بالك في قلب الشاب، وهذا تجده كثيرا عند الشباب وللأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، رسم النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الأرض خطا مربعا هكذا، من وسط المربع يخرج خطا طويلا يخترق ضلع المربع ويستمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الخط الذي هو من وسط المربع إلى ضلع المربع قال: هذا الإنسان. طيب الخط الطويل أو الخط الذي هو ضلع المربع الذي يقطع يعني الخط الذي هو الإنسان ماذا؟ قال: هذا أجله، هذا الموت. طيب الخط الذي بعد الموت الخط الطويل هذا الأمل. قالوا: هذا أمله، يؤمل آمال أطول من عمره. أنا أذكر مرة في أيام تدريس كان في طالب في الصف الحادي عشر قبل أن يتخرج يعني بسنة، كان يعني غير مستقيم وغير يعني ما يعني يهتم بدراسته. المهم كنت أنصحه، فأذكر في نهاية العام الدراسي قال: يا أستاذ إذا نجحت إن شاء الله شوفني طالب آخر في العام القادم إن شاء الله، أن خلاص العام القادم شهادة ثانوية عامة، يعني أتغير أستقيم أصلي وحافظ على دراستي، لأني خلاص هذا مستقبل أحصل على درجة طيبة، أريد أن أدخل جامعة وأدرس وبعد ذلك أتوظف وأتزوج ويكون عندي أولاد، يعني ما أنسى كلامه كذا. فسبحان الله خرجت مني كلمة ما كانت في ظني أبدا، قلت: يا فلان ترى ما تضمن نفسك، توب إلى الله الآن ما يضرك شيء. قال: إن شاء الله أستاذ العام القادم. وقبل بداية العام القادم بأسبوع اتصل علي بعض الطلاب قال: أستاذ تعرف فلان؟ فلان مات. كيف؟ سبحان الله خرج، يعني يذكر لي واحد من أصحابه قصته، ويقود سيارة بلا يعني رخصة. المهم كانت في الجراج وذهب بالدراجة بلباس النوم حتى يعني أنه ينظر في السيارة ويعود إلى بيته قريبا يعني. فخرج بالدراجة وسبحان الله تجاوز الإشارة الحمراء وصدمته سيارة ومات مباشرة. وهذا الموقف هز الطلاب في المقبرة أذكر، يعني سبحان الله، شاب في يعني المراحل الدراسية يفكر أنه سيتخرج وسيتزوج وسيكون عنده أولاد، وذهبت هذه الأماني. هكذا الإنسان إخوة، ومنكم ما يتوفى ومنكم ما يرد إلى أرض العمر وهو سن الشيخوخة والهرم، يرجع إلى الضعف مرة أخرى. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء هو العليم القدير. فتذهب القوة ويضعف أيضا عقل الإنسان. ومنكم ما يرد إلى أرذل العمر، تأمل كيف قال أرذل العمر، يعني ما عبر بالضعف أو يعني الوهن، بل قال أرذل، يعني الشيء المرذول، يعني المهين. وذلك كما قال جل وعلا هنا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني هنا ينكشف معنى هذه الكلمة أرذل العمر، يعني لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، فيعني أنه يصل إلى مرحلة الخرف، فكأنه طفل صغير وهو شيخ كبير، لكنه في عقله وفي كلامه كأنه طفل صغير ونسي كثيرا من الأمور، يتكلم في أمور ربما تكون خيالية أو قديمة جدا أو فيرأف بحاله. لكن تأمل إلى ضعف الإنسان، والله تعالى يكرم عبده المؤمن الحافظ لدينه الحافظ لكتابه فلا يصل إلى هذه المرحلة. وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني في معنى كلامه أن من حفظ القرآن أو كذا يعني كان على الاستقامة أنه لا يرد إلى أرذل العمر. وهذا يدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. بعض كبار السن كما ذكر ابن رجب ذات يوم قفز قفزة يعني طويلة وشديدة، فعاتبه أولاده فقال هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، احفظ الله يحفظك، خاصة الذي يحفظ كلام الله جل وعلا. أخبرني بعض الإخوة أخونا يوسف ما موجود أنهم زاروا أحد كبار المشايخ، شيخ القراءات الشيخ أظنه الشيخ كريم راجح أظن الله أعلم، فيقول يعني ما أدري كم عمره الآن، يعني فوق 90 ممكن أو في 80 الله أعلم، نسأل الله أن يطيل في عمره في طاعته. ومع ذلك يتمتع ب يعني قوة ويمشي ويأتي ويعني في كامل قواه الجسمية والعقلية، لأنه من أهل القرآن من خدم كتاب الله جل وعلا. فهذا القرآن يعني به تكمن العقول وتتنور العقول، فإذا حفظه المسلم في صدره وتفكر فيه في حياته وعمل به واستقام على طاعة الله على منهج القرآن، فالله تعالى لا يخذله في آخر حياته، بل يزداد طاعة لله وقوة على عبادة الله جل وعلا. بل تجد يعني بعض يعني ممن من الله عليهم بالإقبال على القرآن وقيام الليل تجد في آخر عمره يزيد في قراءته للقرآن ويعني قيامه في الليل مع يعني ضعف جسده. قالوا منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طبعا هنا الإخوة بعض المتشابهات الله أعلم لو نذكرها سريعا. في سورة النحل ماذا قال؟ لكي لا يعلم ماذا بعد علم شيئا. أول الآية ماذا؟ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. فهنا تلاحظ يعني كما ذكر بعض المفسرين أن السياق للقدرة على البعث، هذه الآية سيقت للدلالة على البعث، فأثبت من هنا والزيادة في المبنى يعني تدل على الزيادة في المعنى، فهنا والله أعلم زيادة من فيها زيادة توكيد لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، بخلاف قول لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فلما كان السياق هنا لإثبات القدرة على البعث فناسب أن يزيد في توكيد يعني الكلام، فلكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني كأنه قبل أيام معدودة كان في وعيه في عقله ثم مباشرة أصبح يعني لا يعلم شيئا، هذا أدل على قدرة الله جل وعلا، بخلاف السياق في سورة النحل والله أعلم. كما تعلمون سورة النحل مقصودها ماذا؟ يعني بيان النعم على الإنسان، فذكر الله تعالى يعني والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، مع بيان قدرته نعم، لكن لما كان يعني جو السورة ومقصودها في الامتنان فلم يناسب هناك أن يعني يأتي بالتوكيد والله أعلم. هنا كذلك يعني لذلك قالوا أيضا من اللطائف في الرسم رسم المصحف أنك تجد في سورة الحج لكي لا موصولة، يعني أصل الكلمة لكي هذه كلمة لا يعلم، لكن تجد هنا الياء اتصلت بلا، يعني كأنه لما لم يكن هناك فاصل يعني من لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لما لم يكن هناك فاصل بين العلم وبين الخرف قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، حتى هذا على قول من يقول من هنا ابتدائية من بعد علم مباشر ما يكون أي فاصل لا يعلم شيئا، فلما لم يكن هناك فاصل ناسب أن لا يعني يكون هناك أيضا فاصل بين هاتين الكلمتين، فجاء الرسم متصلا، يعني هذا من اللطائف التي تذكر طبعا على سبيل الاستئناس. أما في سورة يعني النحل فلما لم يؤكد من قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا فربما يكون هناك يعني فاصل ويتدرج الخرف، فيعني ناسب أن يجعل أيضا فاصلا بين يعني الكلمتين لكي لا، فتجدها في سورة النحل يعني مفصولة والله أعلم، يعني هذه من اللطائف التي يذكرونها من باب الاستئناس. وكذلك يعني مثلا في سورة غافر تجد أن الله لما ذكر أطوار الإنسان لم يذكر يعني الرد إلى أرض العمر ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، أيضا يعني أيضا السياق هناك يعني للامتنان وتقرير الوحدانية من أول يعني الآيات، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم في أحسن صوركم ورزقكم الطيبات، ثم أيضا قال يعني ذكر بعد ذلك الخلق يعني أطوار الإنسان، فكلها كما ترى جاءت في سياق الامتنان هذه الآيات وللدلالة على التوحيد، فلم يناسب يعني تذكير الإنسان بهذه المرحلة من عمره، وإنما قال ثم لتكونوا شيوخا بدون أن يذكر يعني أرذل العمر والله أعلم. طيب قال لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، ثم انتقلت الآيات إلى دليل آخر تجد نقلة مفاجئة هكذا، قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هكذا آيات القرآن تنتقل بنا من الآيات في الأنفس والآيات في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلما انتهى من الدليل الأول على البعث وخلق الإنسان من نطفة ثم هكذا يسير في أطوار مختلفة فيها عبرة للإنسان، انتقل إلى آية ودليل في الآفاق، إحياء الأرض بعد موتها. وترى الأرض هامدة، تأمل إلى تعبير القرآن وترى الأرض هامدة، كأنك تعيش يعني هذا البرهان الواقعي وتتخيل وأنت تقرأ هذه الآية وترى الأرض هامدة، يعني كأنك تنظر إلى صحراء قاحلة يابسة. وترى الأرض هامدة، وكلمة همدة في اللغة تدل على الخمود، خمود الشيء، كما يقال همود النار وخمودها، كذلك يعني تشعر أنه لا حركة، أرض يابسة ميتة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني تحركت بالنبات. وربت يعني ارتفعت وانتفخت بسبب الماء والنبات، وأنبتت من كل زوج بهيج. طبعا هذه الكلمات الإخوة يعني كما ترون كلمات دقيقة جدا، يعني فإذا أنزلنا عليها الماء أنبتت، لكن قال اهتزت وربت، اهتزت وربت، ف يعني تشعر حقا بالحياة، لأن الدليل لإحياء الموتى، فتجد هذه الأرض الميتة كيف رجعت إليها الروح والحياة فتحركت، والحركة والاهتزاز من صفات الأحياء، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وأيضا يعني هنا يذكرون ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذه الآية، ولا مانع من يعني ذكر ما يعني اكتشف هنا، لأنه يدخل في معنى الآية، يدخل في ألفاظها بلا تكلف. فيقولون الآن يعني المطر إذا نزل على الأرض يختلط بالتراب وتنشأ قوى تدافع وتجاذب بين ذرات الماء وذرات التراب، قوى تدافع وتجاذب بين ذرات الماء والتراب، وهذه القوى، قوى التدافع والتجاذب، تسبب يعني اهتزاز ذرات التراب، تهتز ذرات التراب، وينتج عن هذا أيضا ازدياد حجم التربة، ازدياد حجم التربة. فالذي ينتج في الاكتشاف العلمي الحديث بكل دقة اهتزاز ذرات التراب مع انتفاخها، وهذا تماما يعني ما جاء في القرآن اهتزت وربت، فلا مانع من دخول هذا المعنى أيضا، اهتزت وربت يعني ارتفعت انتفخت، لأن كلمة يعني ربوة تدل على يعني الزيادة، الربا أخذ الزيادة. وكذلك في قراءة ربأت، يعني لأن الربيئة هو الذي يعلو ربوة الأرض فينظر هل من عدو، فربأت كذلك بمعنى ارتفعت، هذا من الربع وهذا من ربوة، كلاهما بمعنى الارتفاع. فصحيح هي تهتز بخروج النبات، إذا خرج النبات منها تهتز، وأيضا يعني ترتفع ويرتفع حجمها، وأيضا لا مانع من أن يكون هذا الاهتزاز كما اكتشف علميا في ذرات التراب نفسه. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فسبحان الله، يعني هذا القرآن كتاب الله جل وعلا، كلام الله، ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تجد إشارات يعني علمية بلا تكلف. نعم الأمر الذي فيه تكلف سن يعني يرفضه، لكن تجد إشارات علمية دقيقة ما اكتشفت إلا في هذه السنوات، يعني بعد ما يقارب 1400 سنة من نزول القرآن، واليوم تكتشف وإذا بها موجودة في كتاب الله. وهذا جعل كثير من هؤلاء يعني يدخلون في الإسلام كما مر معنا في أطوار الجنين. إذن قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت من كل صنف. الزوج هنا بمعنى الصنف، أن يعني الفرد مع أحد الصنفين يعني يقترنان فيكونان زوجا، حتى النباتات فيها يعني الذكر والأنثى والتلقيح. وأنبتت من كل زوج بهيج، بهيج والبهجة هي السرور. فلما ترى هذه النباتات المختلفة في ألوانها وأشكالها وثمارها وطعم هذه الثمار والزهور، يعني تبتهج نفسك، سبحان الله، يدخل في نفسك البهجة ويعني الانشراح. لكن المؤمن يربط هذا بقدرة الله وحكمة الله وجمال الله جل وعلا. فإذا كان هذا الكون بهذا الجمال، هذه المخلوقات والنباتات بهذا الجمال، فخالق الكون أولى بالجمال، واهب الجمال أولى بالجمال. فيعني أذكر أبيات للشاعر أبو نواس، معروف في مجونه كذا، لكن ذكر ابن رجب أنه رؤي بعد موته فقيل له ماذا فعل الله بك، فقال غفر لي بأبيات في وصف النرجس. ف أحد يذكر الأبيات؟ قال إيش؟ عيون من لجين، نسيتها والله ما أدري. المهم وصف يعني وردة النرجس في جمالها، إلى أن قال يعني تدل على يعني أنه ليس له شريك. عيون من لجين شاخصات، إلى أن قال شاهدات على يعني أنه ليس له مليك، ليس له شريك، يعني استدل بهذا على وحدانية الله جل وعلا. فالشاهد أن يعني المؤمن يربط هذه المخلوقات بالله جل وعلا وبأسماء وصفاته. وأنبتت من كل زوج بهيج. وهنا قال وترى الأرض هامدة، في سورة الشورى، في سورة فصلت. طيب زين، جزاك الله خير. قال تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين يعني فضة شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. نعم، فقال القصيدة مصورة من كتاب، يعني هذه مخطوط فيه هذه الأبيات يعني لأبي نواس. فسبحان الله، يعني جزاك الله خير. فإذا طيب، قال هنا هامدة، وقال في سورة فصلت ماذا؟ ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. لماذا قال هناك خاشعة هنا هامدة؟ نعم، هناك في سورة الشورى سبحان الله تجد يعني الجو في سورة الشورى جو خشوع وخضوع لله، يعني حتى من مقاصد الشورى سورة فصلت دعوة يعني المعرضين للاستجابة والخضوع لله. قالتا يعني السماوات والأرض أتينا طائعين، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، الجلود، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامة، ثم قبل تلك الآية قال الله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، ملائكة يسجدون لله. فالآيات في سياق الخشوع الخضوع لله. ثم قالوا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فناسب أن يقول خاشعة، يعني المقصود خاشعة لا تتحرك ساكنة، ذلك قال اهتزت وربت عكس الخشوع. فهناك قال خاشعة لأن يعني مقصود السورة وسياق الآيات في الخضوع والخشوع لله جل وعلا، فناسب أن يعبر بهذا اللفظ. ولا بأس من هذا الاستطراد، يعني نستفيد من هذا أن من أعظم حقائق الخشوع الإخوة ومن أعظم ما يعين على الخشوع سكون الجوارح، لأن الله تعالى ذكر ما يقابل الخشوع بماذا؟ بالحركة والاهتزاز، خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فالخشوع سكون وانخفاض وتطامن لله، بخلاف الاهتزاز والحركة مع يعني ربت يعني علت. فهكذا بالفعل، لذلك يعني تجد هذا الوصف كثيرا في صلاة السلف، حتى جاء في صلاة أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا صلى لا يلتفت، وابن الزبير يصلي في حجر الكعبة فيرمى بحجر المنجنيق فيأخذ بطرف ثوبه ولا يلتفت. وبالفعل لما تقف وتكون خاشعا ما تتحرك ولا تلتفت أبدا، يعني تقف في سكون دائم بدون التفات ولا حركة ولا أدنى حركة، تشعر حقا بتعظيم الله في قلبك. يعني أنا أتخيل هذا الشرطي البريطاني اللي يقف، ها معروف أظنها، يعني حتى تظنه إيش أنه تمثال يمكن يكون، يعني ما يتحرك ولا حركة ولا نفس، فكيف بالذي يقف بين يدي ربه جل وعلا؟ فتخيل لو أنك وقفت مثل هذه الوقفة فتشعر حقا بخشوع في قلبك. هنا قال هامدة، كما عرفنا هناك السياق يناسب أن يعني يذكر فيه كلمة خاشعة، لكن هنا ليس في هذا الأمر، فذكر يعني ما يناسب المقام. هنا السياق للبعث لإحياء الموتى، فناسب أن يعبر بكلمة هامدة التي تدل على الخمود، خمود الشيء وموته، كما قلنا همود النار وخمودها، كذلك هامدة يعني كأنها ميتة لا تتحرك، فناسب أن يعني يقول هنا هامدة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما تقدم، ذلك الدليل الذي تقدم من خلق الإنسان من تراب ثم نطفة إلى آخره، وإحياء النبات. ذلك بأن الله، طيب ذلك إذا قلنا هذه مبتدأ، أين الخبر؟ يعني متعلق بالجار المجرور، ذلك حاصل بسبب أن الله هو الحق. ذلك يعني حاصل وكائن بسبب، هذه الباء سببية، بأن الله هو الحق، يعني هو المعبود الحق، هو الإله الحق، هو الخالق، هو المدبر الفعال لما يشاء جل وعلا، فهو الذي يخلق ما يشاء كيف يشاء. ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق، إذن هو المعبود وحده جل وعلا. فتأمل كيف يعني ذكر أول نتيجة هذه النتيجة، أن الله هو الحق، لأن أعظم شيء توحيد الله جل وعلا، هذا القرآن كله توحيد، فقبل أن تكون هذه الآيات دليل على البعث هي دليل على التوحيد، لأن الذي خلق الإنسان وأحيى الأرض هو الإله الحق المستحق للعبادة وحده جل وعلا. قال ذلك بأن الله هو الحق، المعبودات الأخرى لم تخلق شيئا ولم تحي شيئا. قال وأنه يحيي الموتى، هذا هو المقصود الثاني هنا وأيضا سياق الآيات لأجله، وأنه يحيي الموتى كما أحيى الإنسان أول مرة، وكما أحيى الأرض بعد موتها كانت هامدة فأحياها كذلك، وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأنه على كل شيء قدير. وهذه الآيات فيها إثبات القياس، لأن الله تعالى هنا يقيس إحياء الموتى على ماذا؟ إحياء الأرض وعلى خلق الإنسان أول مرة بجامع ماذا؟ وأنه على كل شيء قدير، هذه العلة، وأنه هو الحق. فيعني القياس العقلي من الأدلة الشرعية، لكن من الخطأ أن تظن أن الأدلة قسمان، أدلة عقلية وأدلة شرعية. لا، حتى الأدلة العقلية في الحقيقة، الأدلة العقلية الصحيحة هي من الأدلة الشرعية، أما الأدلة العقلية الفاسدة، القياسات الفاسدة، هذه التي تجانب الأدلة الشرعية، الأدلة الفاسدة. فالدليل العقلي الصحيح يدخل في الأدلة الشرعية، والله تعالى يخاطب الناس في القرآن بالعقل، هذه الأدلة كلها أدلة عقلية في الحقيقة، الذي يفكر بعقله الصحيح وفطرته السليمة يهتدي إلى الحق. قال وأنه على كل شيء قدير. ولما كان السياق هنا لإثبات الساعة والبعث، يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أكد هذا فقال وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، تأمل هذا فيه توكيد وتحقيق للبعث، وأن الله يبعث من في القبور. إذن هذه الآيات يعني في الدلالة على البعث، ما أدري أنا لعل اليوم أكتفي بهذا، وإن شاء الله نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ما يتيسر من آيات هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لمن كان عنده فائدة ولا جزاكم الله خير.
ما طبست علي شيخ اليوم.
لا اليوم عيد.